بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة أيها الأبرار أيها الصائمين والصائمات ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنا في توحيده بدنا وكتابه بدنا في سلطانه معلومة أركانه لأخاص لكل شيء علما بهوة المكانه لقهر جميع الخلق لغدرته وبرهانه. الصلاة والسلام على أشرف بيانه حبيبنا وحبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين والسلام على كل أهل العالمين والعقوبة على أعدائه أجمعين إلى يوم الدين. أرجو من الأخوات رعاية الهدوء فمن أراد أن يستمع ومن لا يريد فليخرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزل بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم وإن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض فلا فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. هذه الآيات التي تحدثنا عنها في اليوم الماضي قلنا أنها تصب في خانة الأخلاق ورعاية المسائل الأخلاقية وإيجاد بين المحتملات في قول الله تبارك وتعالى قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. قلنا أن ظاهر الآيات المباركات أن يقولوا التي هي أحسن أن يكون في مقام التحاور في نظام التعامل مع الآخرين أن يختار الإنسان كلاما جميلا حسنا وجيدا ومنطقيا يعني من ناحية المضمون أن يكون الكلام كلام حسن ومن ناحية أسلوب الأداء كذلك أن يكون كلاما حسن. وكذلك الله تبارك وتعالى عندما يشير إن الشيطان ينزغ بينكم قلنا هذا قرينة على أن المراد الكلام الذي لا يكون مثيرا للفتنة لأن الشيطان يريد إثارة الفتنة قد يثير في الإنسان العصبيات الجاهلية عندما يريد أن يتكلم يتكلم لما يجعل المقابل مخالفا له. ففي الحقيقة هذه الآيات دعوة إلى أسلوب الدعوة إرشاد إلى أسلوب دعوة الآخرين والتحاور مع الآخرين بكلام حسن. بالنسبة إلى ينزغ الكلمة النازغ قلنا بمعنى التأثير في الآخر وانحرافه عن واقعه كما قال في مجمع البيان هكذا فسر الناس قال يفسد بينهم ينزغ بينهم أي يفسد بينهم ويغري بعضهم ببعض ويلغي بينهم العداوة. فالشيطان هكذا يفعل. هذه كلمة الناس أو مفردة الناس وردت في القرآن في أربع موارد منها هذه الآية المباركة قل العباد يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. كذلك في سورة الأعراف يقول الله تبارك وتعالى وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك فهم يبصرون وهم لا يبصرون قل العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. كما ترون أن هذه الآيات كذلك في مقام الدعوة يبدأ الله يقول وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون يعني لا يكون الإنسان متوقعا عندما يدعو الآخر يطلب منه أن يسمع كثيرا ما لا يسمع ولكن مع ذلك على الإنسان أن لا يسأم من طلب دعوة إلى الخير، دائم أن أكون داعياً إلى الخير ولو لا يسمعون كلامه، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، يعني يرونك ولكن رؤيتك بلا بصيرة، ما عندهم بصيرة فما يستفيدون، كما أنهم يسمعون كلامك بآذانهم ولكن لا يسمعون بقلوبهم ولا يتأثرون من كلامك التي هي نور. ثم قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذا كذلك بيان لكيفية التعامل مع الآخرين. أولا خذ العفو، يعني اجعل ميزان عملك العفو، أو أن تأخذ شيئا قليلا، أو العفو بمعنى أن تعفو عن ما يغضبك. ثم مأمر بالعرف، يمكن أن يكون مأمر بالعرف بمعنى الأمر بالمعروف، ولكن يمكن أن يكون كلام آخر، مأمر بالعرف باء للسببية. إذا كان الباء للسببية يعني أن يكون أمرك أمرا معروفا، استعمل الأسلوب المعروف في أوامرك وما تطلب من الناس بكلام لطيف بكلام يؤثر في الآخرين، فتأمر بالعرف لأنه يختلف أن آمر بالمعروف وانهى عن المنكر. لا، هنا لعل المراد وأمر بالعرف بسياق الكلام خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هؤلاء الذين أحيانا يشترونك يؤذونك ويغيرون عليك الأجواء، كذلك أعرض عنهم، يعني لا تعاقبهم على ما يفعلون، لا تهتم في شأنهم، هذا يعني طريق النجاة في الدعوة. إذا أراد الإنسان أن يكون دعوته دعوة ناجحة لابد أن يكون هكذا، يصبر ويعفو ويغمض العين ويتحمل المشاق الكثيرة. ولذلك في باب العين كثيرا ما نرى في رواياتنا قد جاء قد قارنت الروايات بين العلم والحلم، أن يكون العلم له حلم، العالم أن يكون حليما، قد يسألون أشياء أبدا لا يناسب غير مناسب، كما بعض علمائنا الكبار ذكروا لهم حلم عجيب، أئمتنا عليهم السلام، نحن نعيش في هذا اليوم ذكرى مولد الإمام الحسن عليه السلام، كان الإمام الحسن عليه السلام في أجواء كانوا يأتون من الشام من لا يعرفهم، لقد تربوا في أحضان معاوية، إداء لأهل البيت عليهم السلام جاء إلى مدينة المنورة، مجرد ما رأى الإمام الحسن عليه السلام بدأ يسبه ويسب أبيه وكل من ينتمي إلى الإمام الحسن. كان الحسن عليه السلام يستطيع أن يقابله بميل أو أشد بميل، ولكن الإمام الحسن عليه السلام يتبسم في وجهه ويقول بما مضمونه أظنك إنسان غريب، فإن استطعمتنا أطعمناك، وإن تريد الكسوة كسوناك، إن تريد السكن أسكناك، وهكذا يذكر له ويذكر له عندنا بيت الله تفضل. هذا الرجل عندما يرى هذا الكلام من الإمام عليه السلام هو يسبه فهو يعمل هكذا. أسمع إنسانا آمن بالإمام عليه السلام وقال الله أعلم حيث يجعل رسالته والتهم بأصحاب الإمام، أحد أصحاب موسى بن جعفر عليه السلام أنه كان رجلا فلاحا ولكن دميما لأهل البيت، كلما كان يرى الإمام عليه السلام يسبه ويهينه، والإمام كان له وقت كبير في مدينة المنورة كان له أتباع، فأصحابه مرارا وكرارا طلبوا من الإمام أن يأذن له ليؤدب هذا الإنسان، يعني الإنسان الوضيع على يهين الإمام، ولكن الإمام عليه السلام ما أذن له. فيوما أخذ أصحابه ومر على مزرعته، فدخل الإمام في داخل المزرعة وهو زاد في سبه وشتمه بما أن الإمام دخل في مزرعته بمركبه،
فالإمام نزل إليه فتبسم في وجهه، فقال بما مضمونه ماذا تتوقع من هذه الزراعة؟ قال أنا ما عندي علم الغيب، ما أدري. قال الإمام أنا لا أسأل عنك كم يكون منتوج هذه الزراعة، أسأل عنك ما هو التوقع الانتظار. قال مثلا 300 دينار. فالإمام عليه السلام أعطاه 2 لهذا الذي هو قال ورحمه به ولاطفه في القول، وبعد ذلك أنه صار من أصحاب الإمام عليه السلام. وهذا شيء مهم جدا. نحن نرى للأسف بعض التبشيريين هكذا يعملون. أحد الإخوة كان مريضا، قال أن الكنيسة هي التي تحملت أعباء مرضي وأعطت كل ما كان مؤونة المرض، ما يبلغ من قريب من 200,000. نعم هذا عمل إنساني جميل، ولكن ما أحسن من الكمال في العمل والتعامل مع الآخرين. هنا هي الآية المباركة: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ثم يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. أن الشيطان يأتي ويقف أمام الإنسان يقول: لماذا هذا الإنسان المعادي أنت تطعمه، أنت تكسيه، وأنت هكذا تتعامل معه، هذا الإنسان كذاب، هذا الإنسان كذا، أو هو ليس فقير يكذب. دائما الشيطان يأتي ويسول في ذهن الإنسان أن يمنعه من الإحسان، وإذا ما استطاع أن يمنعه من الإحسان يشوه الإحسان بالإهانة، يمن على الفقير أو الذي أنطف به والذي حرمه. فلذلك: وإما ينزغنك، هناك إيعاز لأنه خطر الشيطان لمرصد من كل إنسان خير، فكل إنسان مؤمن فعليه أن يحذر وأن يكون على حذر من هذا الشيء. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وكذلك في آية أخرى يقول الله تبارك وتعالى: لا يستوي الحسنة ولا السيئة. شوفوا نفس الموضوع، يعني موضوع الدعوة: لا يستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. يعني هكذا: من أساء إليك فأحسن إليه. في كلام منسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام أو أمير المؤمنين: أحسن إلى من شئت تكن أميره، واستغن عن من شئت تكن نبيله، وأحسن إلى من شئت تكن أسيره. فعلى ذلك هنا يقول الله تبارك وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعني لو الإنسان استطاع أن يتحمل وقابل الآخر بالحسن ترى أنه يصبح عزيزا حتى عند الآخر. في دعاء الإمام زين العابدين لدخول هذا الشعب يطلب من الله تبارك وتعالى أن يوفقه أن يعفو عن من ظلمه. العفو عن من ظلمه، هو الظالم، هو يعفو عنه. وكذلك وهناك كلمات من أهل البيت في هذا المعنى. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ومن يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يعني هذا المطلب الذي قاله الله تبارك وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن، لا يستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. من يستطيع أن يستوعب هذا النقل؟ عادة إنسان لف الإنسان خلاف ذلك. إنما وما يلقاها إلا الذين صبر، أن الإنسان بعدما صبر واستطاع أن يملك نفسه ولا يقابله بالسيئة بل قابله بالحسنة بعد ذلك، ويلمس حسن هذا الأمل ويذوق حلاوة هذا العمل. وفلان أهانني، فلان طلبت منه أن يغرقني، ما أغرقني، عندما كان محتاجا جاء إلي وأنا ما قلت له أنت في الزوم كذا فعلت كذا، بدون أن شيء دفعت إليه المال أهلا وسهلا دفعت إليه. هذا بعد الانتهاء من العمل الشيطان يذهب، فعندما يذهب يعود الإنسان إلى رشده ويأتي العقل ويأتي الوجدان، فعند ذلك يشكر بالحلاوة في هذا العمل. ولا يلقاها إلا الذين صدروا، ما قال لا يلقاها إلا الصابرون، يعني هذا نتيجة الصابر، صبر فعلا لا مجرد صفة الصابر. وما يلقاها إلا الذين صدروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، يعني نفس هذا الشيء له حظ عظيم. نشير إن شاء الله في آخر هذه الآية المباركة كيف أن الشيطان عندما ينزغ بيننا يجعل حسناتنا سيئات، يجعلنا إلى حزيز الذلة والهوان عند الله تبارك وتعالى وعند إمام الله تبارك وتعالى وعند الخالق. نعم. ثم يقول بحق العظيم وما فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هذه الآيات تفيدنا أولا، هذه الآيات أخيرا، أولا يقول لا يستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فيكون الأمر لله تبارك وتعالى. ثانيا مأمورا بالعمل الصالح، هذه الآيات التي قرأناها الآيات الأولى جاء فيها كذا، الله تبارك وتعالى قال في الآية التي نحن بسببه قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم. في الآية الثانية وإن تدعوهم إلى الهدى، الدعوة إلى الهدى في مقابل الدعوة إلى النفس، قد يكون الإنسان يزعم أنه يدعو إلى الله تبارك وتعالى ولكن في الواقع هو يريد أن يظهر علمه، يريد أن يظهر تفوقه على الجانب الآخر، فعند ذلك دعا إلى أي؟ دعا إلى نفسه لا دعا إلى الله تبارك وتعالى. أهل العلماء الكبار حفظه الله تبارك وتعالى وهو من المراجع قال أنا كنت شابا وكنت ذكيا فتقدمت في العلم بينما كان عمري مثلا 18 سنة أقل من 20 سنة، فذكر بعض العلماء الذين توفي رضوان الله عليه جاء إلى بلدنا فأنا حضرت في مجلسه وطرحت مسألة شرعية، عندما أجابني بدأت أناقشه وأرد عليه في جمع من الناس، بل أستاذ طلب أستاذ علم والأخلاق قال لي أنت أصبحت آدميا، أنت أصبحت عالما ولم تصبح آدميا إنسانا. قلت لماذا؟ قال ما هذا المواجهة مع هذا العالم الكبير؟ أنت تريد أن تعرض عليك علمك وأنت شاب؟ هذا شيطان يحرض الإنسان أن يظهر علمه ويدعو إلى نفسه بدلا أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك في القرآن وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، هذا الهدى يعني هدى الله. وثانيا بعد ذلك يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وعلى ذلك نعم في الآية الأخيرة التي قرأناها، وأفضل تركت آية صدر هذه الآية المباركة، يقول من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بعد ذلك يقول لا يستوي الحسنة ولا السيئة، يعني هذا في مقام الدعوة لابد أن تختار الطريق الحسن، لا يستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولا يلقاها إلا الذين صبروا ولا يلقاها إلا بحظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، يعني من مواطن نزغ الشيطان عندما تريد أن تدعو إلى الله تبارك وتعالى يحرفك عن طريقك ولن يفتك أن تكون مخلصا في عملك، تستعين بالله إنه سميع عليم. وعلى كل حال هذه الآيات المباركات تفيدنا المورد الرابع الذي جاء فيه كلمة الناس، قصة يوسف عليه السلام مع أبيه ومع إخوته حتى يأتي الله تبارك وتعالى في قصته ويقول: ورفع أبويه على الأرش وخفوا له سجدا وقال يا أبت هذا تعويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إن أخرجني من السيء وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ما هو نزغ الشيطان؟ الحسد الذي أثار الشيطان بين يوسف عليه السلام وبين إخوته. إن ربي لطيف لما يشاء إنه حكيم، إنه لطيف، إنه عليم حكيم، إنه هو العليم الحكيم. على كل حال ما نستفيد من هذه الآيات المباركات، أولا الشيطان عندما يقول ينزغ بينكم، ففي نفس الآية التي قرأناها مباشرة يقول إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. المبين يعني شيء بين، شيء واضح. فما معنى ينزغ بينكم؟ ينزغ بينكم أمر خفي، أن الشيطان يدخل على قلب الإنسان تسربا ونفوذا. ومن ناحية يقول إن الشيطان عدو مبين، إذا هو مبين فكيف لا تتبع خطوات الشيطان شيئا فشيئا؟ كيف من شر الوسواس الخناس؟ ما معنى الخناس؟ الخناس الذي يظهر ويبين، يظهر ويبين، يعني أن الشيطان لا يراه الإنسان يتسبب إلى قلبه وهو يحسب أنه يحسن صنعا. فما معنى أنه عدو مبين؟ الله تبارك وتعالى يقول أن الشيطان عدو مبين، كل الناس يرون الشيطان عدوما. فأن الشيطان هو العدو أمر واضح، ولكن عداوته أمر خفي، بحاجة إلى الحذر، بحاجة إلى اليقظة، بحاجة إلى الاستعاذة بالله تبارك وتعالى للإخفاء عنه. فعلى ذلك هذا من النقاط الذي لابد أن نلتفت إليه. كذلك أن الشيطان عدو الإنسان وعدو مبين، وأسباب التي يستعملها الشيطان في إغراء الإنسان إلى عدم المواجهة الصحيحة وعمل الخلاف مع الآخر، هناك وسائل للإغراء، منها الأجب بالنفس، أن الإنسان قد يقول أنا كبير، أنا محترم. حتى نحن المشايخ أو المعممين قد يكون واحد أهاننا، أنا أقول أنه أهان الإسلام، فأرخص لنفسي أن أغادره بأشد ما أهانني، بينما لعله لم يهن إلى الإسلام، هو مهين بالنسبة إلي لسبب ما. وكذلك كثيرا ما نرى أن بعض الناس عندما يدعي يعفو الإنسان يقول اذهب إلى فلان اعتذر الآن، أقول أنا لا أعتذر منه، هو أصغر مني وأنا أكبر، هو يجب عليه أن يأتي. لماذا؟ من قال أن الأكبر لا يعتذر من الأصغر؟ إذا الأكبر يعتذر من الأصغر هذا فضل له. ولذلك هناك يعني أسباب، وكذلك منها العجب بالنفس، منها التكبر، منها المراء. قد يكون الإنسان باسم الدفاع عن الدين، دفاع عن أهل البيت، يماري الآخر، وأحيانا ينتهي المراء إلى العداوة الشديدة فيما بين الأخوين المؤمنين. هذا مسألة شرعية أو مسألة أخلاقية أو مسألة عقلية يفتاه ويشاجر الآخر في كيفية البيان، بينما المراء من المحرمات. ففي رواياتنا جاء المراء ولو كنت محقا، لا يجوز المراء في الأمر الذي أنت محق. أنت تريد أن تثبت ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام من طريق المراء، هذا المراء يدفعه بدلا أن يجذبه. الله تبارك وتعالى يقول إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. التلطف في الكلام حتى الجانب الآخر يقبل. أن علي بن أبي طالب عليه السلام عندما سمع في حرب صفين أن أصحابه يسبون أصحاب معاوية وهم كانوا ناصبين على أمير المؤمنين عليه السلام، عملهم عمل قبيح جدا، ولكن أمير المؤمنين قال إني لأكره لكم أن تكونوا صبابين. مضمون الكلام هكذا، إني لأكره لكم أن تكونوا صبابين، ولكن لو وصفتم حالهم فذكرتم مقالهم لكان أصعب في القول وأبلغ في العذر. يعني مؤمن لا يسب، بدل أن يسب يأتي بكلام منطقي معقول. لو وصفتم حالهم وذكرتم مقالهم لكان أبلغ في العذر. وعبارة أخرى حتى بعد ذلك يقول قولوا بدل سبكم إياهم اللهم اهدم دماءنا ودماءهم. إذا أنت واجهت إرهابيا بدل أن تسبه فتكلم معه بنصر، أما أنت إنسان مسلم جئت إلينا وقتلت إخواننا، هل هذا ليس جريمة من الله؟ هل يخشى؟ ولكن إذا وجدته فضربت كم من الكف وسبيته سبا وسبيت من هو مقدس عنده، عند ذلك هو يعني أدابته يصير أكثر من ذلك. نعم هذا تشفي للنفس، ولكن هذا عمل لله تبارك وتعالى. لمن الأمور التي نحن في الجمهورية الإسلامية كان من وصايا الإمام وتعليمات الجمهورية الإسلامية لإخوان المجاهدين عندما هم كانوا يتغلبون على العدو الذي أبلغ كل ما عنده من الطلقات ولم يستطيع بعد ذلك أن يغاوم ورفع يده، عندما كانوا يأتونه يطعمونه أحسن الطعام والشراب والعصير وما شابه ذلك، وأحيانا كيفية إطعامهم كان أحسن مما يستفيد منه نفس المجاهدين. وكان في المعسكرات عندما كانوا أسيرا في إيران كيفية التعامل معهم كان معاملة حسنة، عندهم دروس أخلاقية، عندهم قرآن، عندهم أخلاق الحسن، وصار كثير منهم ندموا مما فعلوا، وكثير منهم بعدما فجأ الباب ليعودوا إلى الإيران بقوا في إيران ولم يفهموا. فعلى ذلك كيفية عمل الإسلام مع الأسير مع المخالف مع غير المؤلف هذا قريب. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، المجادلة بالتي هي أحسن. فعلى ذلك نحن نكرر هذا الأمر، ما نرى من بعض الناس يتعسبون لأهل البيت عليهم السلام ويزعمون أن هذا التعسب تعسب واقعي، بينما هذا إثارة شيطانية في الإنسان، لأنه يعمل ما يضر الدين ويضر المذهب ويضر أهل البيت عليهم السلام مما هم متنفرون عن ذلك وعلى خلاف سيرتهم وأملهم. إن شاء الله هناك بعض الجهات الأخرى تذكرت في هذا الأمر، نأتي إن شاء الله نذكر بعض الروايات حول هذه الآية الأولى ثم ندخل في الآية الثانية والثالثة التي هي كذلك تسب في الأخلاق للدعاة ولمن يريد أن يدعو، وكلنا إن شاء الله دعاة إلى الله تبارك وتعالى، لأن رسول الله قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ورعاية الآخرين في دينهم وآخرتهم أهم من رعايتهم في دنياهم. طبعا علينا في الدنيا والآخرة نتوجه، ولكن أن نكون راعيا لكل إخواننا وداعيا إلى الله تبارك وتعالى، وإن شاء الله نكون تابعا للسراج المنير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا بفضله وكرمه ويجعلنا من أحسن الضيوف في هذا الشهر الفضيل المبارك، وأن يبيئنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يبيئنا من نزل الشيطان وتسرب الشيطان في قلوبنا بفضله ومنه. ونسأل الله أن يرحم موتانا جميعا ولا سيما شهداءنا، وأن ينصر مجاهدين بفضله ومنه، وأن ينصرنا كمسلمين بالمستضعفين والمظلومين في مجال السياسة وفي مجال الحرب العسكري كذلك بفضله ومنه، وأن يحمل بيوتنا وبلادنا عن شر الأعداء هؤلاء التكفيريين عملة الشيطان والاستكبار بفضله ومنه إنه حميد مجيد، وأن يحمل علماءنا وزعماءنا وقادتنا ولا سيما ولي أمر المسلمين الإمام الخامنئي، وأن يعجل فرج وليه حجة الحسن ويجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته وخلصائه والدابين عنه والمستشهدين بين يديه، ويجعلنا من أنصاره قبل ظهوره وبعد ظهوره بفضله ومنه إنه حميد مجيد. حديث إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الشهداء ولفك الأسرى والفرج على بلادنا المحاصرة، نقرأ الفاتحة، نسأل الصلاة على محمد وآل محمد.